متكاملة لا يخط النسيج فيه إلى أن نصل إلى غايتها لنبين وحدتها الموضوعية أو وحدتها المعنوية التي تميز هذا المعنى، يعني أن نميز هذه الوحدات المعنوية في كل صورة لنضعها في سلكها الذي تنتظم منه هذه الحلقة العظمى. يعني إذا علمت مثلا أن سورة البقرة كما ذكرنا أننا سنمثل بشيء منها قد نزلت منجمة على 86 نجما، القارئ لها لا يكاد يحس أن قد نزلت في أزمان مختلفة وأن بعضها متقدم على بعض في النزول وأن بعضها يعني المتقدم في القرآن إذا به متأخر في النزول، كذلك لا يكاد المرء مهما أوتي من دقة اللغة ومن دقة الفهم ومن دقة البلاغة ومن علو هذه الدرجة ومن علوه في درجات الفصحاء من العرب أن يلحظ أن شيئا من ذلك قد وقع، وإنما لو لم يعلم المرء أنها قد نزلت منجمة ما كان يظن أن هذه السور الطوال التي هي سور القرآن الكريم الطويلة ما كان يظن أحد أبدا أنها قد نزلت متفرقة وأن بعضها قبل بعض وأن بعضها متأخر وأن بعضها على حسب الأحداث وأن بعضها على حسب السؤال والفتاوى وأن بعضها للحجاج وتبيين أدلة التوحيد وأن بعضها قد نزل قصصا وأن بعضها قد نزل تشريعا وأن بعضها قد نزل في الجهاد والغزو وأن بعضها كذا وكذا، كل ذلك وإذا به سورة مختلفة ويجمعها في النهاية خط واحد يميزها، وأن هذه الأجزاء التي نزلت متفرقة ومنجمة إنما هي كما نذكر حلقة وحلقة 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 في سلسلة متحدة، هذه السلسلة التي تميز هذا الإعجاز الذي نزل به القرآن. ولو أن واحدا أراد أن يؤلف شيئا من ذلك ما كان يستطيع أن يؤلفه على هذه الأزمان المتطاولة وأن يضع ذلك في موضعه بعد 20 سنة وأن يضع ذلك متسقا مع ذلك وأن يضع لها الفواصل بين الآيات، هذه بفاصلة النون وهذه بفاصلة الميم وهذه بفاصلة الياء وغير ذلك من هذه الفواصل، فلو استطاع أحد أن يفعل ذلك ما استطاع أن يوجه التاريخ لينزل له آيات على حسبه وأن يفصلها على مقاسه وأن يضع كل موضعها وأن يضع كل هذه الآيات موضعها، ورغم طالت الآيات فلها موضع وكلما وقد تطول هذه الآيات فلها موضعها وقد تقصر فلها موضعها لا تقدم ولا تأخر، ثم بعد ذلك كان هذا القرآن على ما هو عليه، لم يقل يوما لنضع هذه أولى من هذه ولا هذه نحذفها بدلا من هذه ولا هذه نزيدها، لم يحدث شيئا من ذلك ليتميز أن هذه السورة إذن معجزة بهذا المعنى، كما كانت الجملة القرآنية الآية يعني معجزة لبلغاء العرب وفصحائهم وللدنيا كلها، كذلك كانت الكلمة وهذه الفواصل والجرس هذا الصوت الذي تترتب عليه تلك الآيات بهذه المعاني، كانت السورة القرآنية بهذا التفريق والتنجيم كذلك معجزة، لا يستطيع أحد أن يأتي بسورة مختلفة كذلك في مواضعها ومختلفة في أوقاتها وأزمانها إلى آخر ما ذكرنا، ثم ينشأ عنها هذه الوحدة المتكاملة التي لا يكاد يحس المرء بفرق فيها أو باضطراب فيها أو بتخلخل فيها أو بمحاولة أن يلحم بعضها ببعض في مواضع من المواضع حتى تستقيم الكلمات بعد الزمان الطويل الذي وضعت هذه فيه وهذه فيه. ونفتتح بسورة البقرة لنبين هذا المعنى، وهي أنها جملة واحدة نسير بها في خط مستقيم إلى أن تصل إلى غايتها لنبين وحدتها المعنوية ولنبين كيف أن كل موضوع من هذه الموضوعات قد وضع كحلقة من حلقات هذه السلسلة لتتضح هذه السلسلة العظمى بعد ذلك على هذا النحو المعجز الذي يبين كلام الله تعالى وتشريع الله تعالى ويبين إعجاز القرآن الكريم في بلاغته وفصاحته وحسن نظمه وإتلافه وبقية أنواع الإعجاز التي تكلم عليها العلماء والتي اضطررنا إلى أن نذكرها إلى ذكرها إن شاء الله تعالى. النظر في سورة البقرة وهي البداية التي نبين بها هذا المعنى حتى ننتقل كما ذكرنا سريعا إلى إعجاز آخر وإلى نوع آخر مما يحمله القرآن الكريم دليلا على أنه من عند الله ودليلا على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودليلا بعد ذلك على اتباع الرب سبحانه وتعالى وتوحيده جل وعلا. سورة البقرة ينتظمها مقدمة وأربعة مقاصد وخاتمة. هذه المقدمة التي افتتحت بها السورة تميز القرآن الكريم وأهميته وعلو شأنه وعظمته، وكذلك تبين انقسام الناس في موقفهم من هذا القرآن. ثم بعد ذلك جاءت هذه السورة في المقصد الأول لتدعو الناس إلى توحيد الله تعالى، وجاء المقصد الثاني في دعوة أهل الكتاب خاصة إلى نبذ ما هم عليه من الباطل والدخول في هذا الدين الحق، ثم جاء المقصد الثالث وهو تفصيل تشريعات الإسلام التي عرضها القرآن الكريم، والمقصد الرابع هو الوازع الذي تميزه السورة ليكون سببا لحمل الناس على القيام بهذا التوحيد وعلى القيام بمهمات هذا التشريع الذي شرعه الله تعالى. ثم جاءت الخاتمة لتميز هؤلاء الذين استجابوا لله تبارك وتعالى وما أعد الله تعالى لهم في عاجلهم وآجلهم. انظر إلى هذا التساوق وهذا الائتلاف ليبين لك عندما تقرأ هذه السورة وكل سورة أن تحاول أن ترى الخط الذي يسير بها إلى الغاية، وأن ترى هذه الحلقات التي تألفت منها ليتضح لك في نهاية المطاف هذه السلسلة المتكاملة التي ميزت هذه السورة عن تلك. وهذا التمييز هو الذي يعطيك هذا المعنى، كيف أنه نزل من عند الله تعالى، وكيف أنه مرتب هذا الترتيب الذي لا يستطيعه البشر، وكيف نزل التوحيد فالتشريع فالعقبة، وكيف ميز الله تبارك وتعالى أو كيف ميز القرآن الكريم هذه المعاني، وكيف انتقل إليها وكيف عرضها وكيف تفنن في إيصالها إلى قلوب الناس، وكيف جمع فيها بين العاطفة والعقل بهذا الجامع الذي لا يستطيعه أحد. وهذه المسألة الأخيرة من مسائل إعجاز القرآن الذي لم يصل إليه البشر بعد ولم يصل إليه، وهي مسألة أن القرآن الكريم قد جمع بين مخاطبة العقل والقلب في اتزان لا يمكن لأحد من البشر ولو اجتمعوا جميعا على أن يصلوا إليه. بمعنى أن هذا القرآن، بمعنى أن المؤلف إذا أراد أن يؤلف شيئا عقليا وعلميا تجده قد جنب العاطفة أو قلت في كلامه العاطفة ومخاطبة القلب والوجدان، وإذا أراد أن يتكلم في العاطفة والوجدان إذا به ينحي العقل والعلم جانبا، لا يستطيع أن يوازن بين العقل والعلم والعاطفة والوجدان في كلام واحد يميز علما وعاطفة ووجدانا فيؤثر في القلب والسمع ويأخذ بالمرء إلى تحقيق هذه المعاني العلمية وإلى تحقيق ما يرجوه من صلاح القلب والنفس بتلك المعاني التي تحمل العلم، هي تلك المعاني التي تحمل العاطفة، هي المعاني تلك الكلمات التي تحمل القضايا العلمية الفذة من التوحيد والتشريع والأخلاق والسلوك والحجاج والمجادلة والقصص في اليوم الآخر والدنيا والأمم السابقة وما يمكن أن يكون بعد ذلك من علوم الغيب، وفي نفس الوقت يمس بها أوتار القلوب وتهتز له النفوس وترتاح له الأسماع حتى توازن، وكل ذلك في قوة لا تضعف مع النفس البشرية أو تلين بها، وإنما واضحة مستقيمة، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا يهمه إلا أن يصل إلى هذا المعنى لا يكون أبدا في كلام البشر هذا الكلام. لذلك تجد في هذه السورة أنها فتحت بهذه الفاتحة بهذه المقدمة كما يقولون. وننظر إلى هذه المقدمة لنرى هذه المعاني، ولعلنا أن نسير بها. فهم السامعون أو سمع الحاضرون معنى هذا الكلام أنها مقدمة، ثم بعد ذلك بدأت بالدعوة إلى توحيد الله تعالى في المقصد الأول، ثم المقصد الثاني في مناقشة أهل الكتاب في ترك الباطل والكلام فيما يتعلق به من إبراهيم عليه السلام إلى لدن البعثة المحمدية، ثم بعد ذلك تفصيل تشريعات الإسلام في الزواج والطلاق والصيام والحج والرجعة والنكاح والجهاد إلى آخر هذه التشريعات، ثم بعد ذلك بيانة الوازع الذي يحمل المؤمنين على توحيد ربهم وطاعته، ثم ختمت بهذه الصورة لهؤلاء المؤمنين الذين استجابوا لله وما أعد الله تعالى لهم. إذا أنت تتبعت هذه المعاني وحاولت أن تنظر في القرآن هذه النظرة التي تميز لك ذلك، اتضحت لك هذه الأبواب التي فتحها الله تبارك وتعالى لعباده المتقين. انظر إلى بداية السورة ألف لام ميم، وهذه الحروف الثلاثة مما يتكون من هذا القرآن. وعلى أي حال، يعني كما يقول علماء، على أي معنى من المعاني الذي تؤديه هذه الأحرف، فإنها لا شك جذبت اهتمام السامعين إلى أن شيئا سيقال مهم ينبغي أن يستمع إليه المرء وأن ينصت إليه. وإن كان بعض العلماء قد ذكر أن ألف لام ميم هذه يعني أن القرآن مؤلف من هذه الحروف التي تعرفونها من حروف هذه العربية التي تنطقونها، ومع ذلك كونه مؤلفا منها لم تستطيع ولا الجن ولا الإنس أن يأتوا مثل هذا القرآن، فاستمعوا لهذا الكلام لتؤمنوا بالله تعالى. ثم جاء قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. واسمع إلى هذه الآية في المقدمة ذلك الكتاب، وأنا أختصر المعاني الجميلة التي ينبغي أن نقف عندها لتكون هي المركوزة في طباع المستمعين والتي ينبغي ألا تنسى حتى يكون تركيزهم بعد ذلك في فهم الآيات على هذه المعاني. ذلك الكتاب باللغة البلاغة يقولون هذا الحص الذي يقرأ كلمة ذلك الكتاب لا يخطر على باله أن معنى هاتين الكلمتين أن هذا هو الكتاب الذي لا كتاب مثله، الذي لا كتاب مثله يعني كما يقال باللغة الدارجة هو ذا الكتاب، وهذا هو اللي يعني بيسموها قصر الكتاب فيه، يعني لا كتاب إلا هو. فبمقياس الكتب التي نزلت أن تقاس إلى هذا الكتاب فلا قياس بينها وبينه، وإنما إذا أردت أن تقول ما هو الكتاب هو ذلك الكتاب، وذلك في الإشارة للبعيد لعلو المرتبة ولعلو الدرجة ولعظمته وخطره، قال ذلك الإشارة إلى بعده أي إلى بعد درجته وعلوه ورفعة منزلته. وقصرنا الكتاب على ذلك لنقول ليس ثم كتاب آخر، ليس هناك كتاب يوازي هذا الكتاب ولا يساوي هذا الكتاب ولا يقاس به هذا الكتاب. هذه البداية التي بيانها الله تبارك وتعالى بذلك اللفظ ذلك الكتاب، هو هذا الكتاب فقط، ذلك الكتاب لا غير، ذلك الكتاب الذي لا كتاب مثله، ذلك الكتاب الذي لا يقاس به كتاب، ليتميز المؤمنين. وقد تميز العرب الأقحاح الذين يفهمون اللغة هذا المعنى، لما قيل لهم ذلك الكتاب انتهت، لا كتاب بعده ولا كتاب يوازيه ولا كتاب يساويه. لماذا؟ قال لأن الكتب تتفاضل بما تحويه من حق لا باطل فيه، وهذا الكتاب حق لا باطل فيه. ثم جاءت الجملتان التاليتان لتكون الحجة والبرهان على هذا الدليل، على أن هذا الكتاب هو الكتاب الذي لا مثله كتاب، وهذا الكتاب الذي هو الحق الذي لا باطل فيه. إذ أن الكتب إنما تتفاضل بما تحتويه من حق لا باطل فيه، فهو الكتاب الذي قد احتوى على الحق الذي لا باطل فيه، وأي كتاب في الدنيا أخرى قد احتوى على الحق والباطل فلا يوازي هذا الكتاب أبدا. ثم جاءت هاتان الكلمتان لا ريب فيه هدى للمتقين، لا ريب فيه لتؤكد أن هذا الكتاب يقال بها. وكمال الكتاب أن يكون الحق الذي فيه نيرا واضحا لا شبهة فيه ولا التباس منه. فجاءت هذه الجملة لتميز أنه قد احتوى على الحق الذي لا باطل فيه، وهذا الحق الذي فيه نير واضح جلي كالشمس لا شبهة له، بل عندما يسمع كما ذكرنا في بداية القول على الإعجاز لا بد أن يؤمن به وأن يسجد له أنه من عند الله فوق طاقة البشر لا يستطيع أحد. لا ريب فيه، لا شك فيه. وأما أكمل الكمال، الكمال إذن أن يكون الحق نيرا، وأكمل الكمال أن يكون هذا الحق النير مما تمس الحاجة إليه في إنارة السبيل وتوضيح الدليل عندما تختلف المسالك على الناس وعندما تشتد بهم الظلمات. وهذا هو الكتاب، لذلك قال هدى، لا ريب فيه هدى. فعلمت كيف أن الكتاب قد حصل كل هذه الكمالات التي ذكرها الله تبارك وتعالى. وانظر إلى كلمة هدى أنه هدى، وهذه الكلمة عبر القرآن الكريم فيها في هذه اللفظة بلفظ المصدر، والمصدر لا علاقة للزمن فيه، يعني ليس كالفعل فيه جزء من الزمن، وإنما المصدر كأنه يقول هو الهدى. وهذا التعبير أبلغ من أن يقول هادي للمتقين، وأبلغ من أن يقول يهدي المتقين، كأنه هو عين الهدى، هو الهدى نفسه الذي من نظر إليه نظر إلى الهدى، من تكلم به تكلم بالهدى، من حكم به حكم بالهدى، من رآه رأى الهدى، من نظر فيه نظر إلى الهدى، من نطق به نطق إلى بالهدى، كل ذلك يمثل معنى الهدى. والهدى له معنى آخر، هدى للمتقين. هذه الجملة الأولى، وانظر بعد أن ذكر ذلك، نحن لم نقف عند الألفاظ والآيات إلا بما تستدعيه، لأننا في إعجاز السورة ككل وفي المقاصد العامة لها، ونميز كيف احتوت على هذه المقاصد وكيف تسلسلت هذه المقاصد هذا التسلسل العجيب، وكيف تميزت هذه المعاني هذا التميز المعجز الذي لا يستطيع البشر. لذلك نحن ليس في الكلام على إعجاز اللفظ القرآني أو الآية القرآنية، وإنما نشير إليها بقدر ما يحتاجه المعنى الكلي في كل حلقة من هذه الحلقات التي تميز السلسلة الكبيرة التي تحيط بسورة البقرة مثلا. هدى للمتقين، إذا تميزنا هذا المعنى، يعني هذا الكلام عن القرآن، إذا بك تقول هذا الكتاب ولا ريب فيه وهو الهدى وكذا وكذا مما ذكر، إذا ما موقف الناس منه؟ هذا هو السؤال التالي، ما موقف الناس من هذا الكلام؟ لابد أن يكون موقفهم أن إذا سمعوا هذا الكلام أن يؤمنوا مباشرة، إذا كان هو الحق لا ريب فيه، وأنه كماله قد اكتمل بنور الحق الذي ظهر ولاح واتضح، وأن الناس في أمس الحاجة إليه، كيف استقبله الناس؟ قال انقسم الناس في مقابلة هذا القرآن إلى ثلاث فرق، إلى ثلاث فرق. الأولى فرقة آمنت به، والثانية فرقة كفرت به، والثالثة فرقة منافقة ترددت في الإيمان والكفر. إذا بسياق القرآن مرة أخرى حتى يفهم الناس ماذا يقرؤون. إذا بسياق القرآن هذا سياق غريب، إذا أن يقابل الناس هذا الوضوح وهذا الحق، وهذا الحق النير الذي هم في أمس الحاجة إليه إلى هذه الفرق الثلاث. إذا بالقرآن الكريم وهذه نقطة الالتحام التي يقولونها، كيف لحم القرآن بين ذكر القرآن وبين ذكر الفرق التي اعترضت، أو هذه الفرق التي قابلت القرآن؟ لابد أن يكون هناك لحام في الكلام يلحم بين هذين الأمرين. ذكرت القرآن وما فيه، ثم ذكرت كيف قابلت الفرق هذا القرآن، فلابد من أن يكون هناك التحام ليستوي الكلام ويتوازى وليتسق الكلام في نمط واحد. لذلك يقول: وأدق الناس مهارة في صناعة الكلام لا يتميز له كيف انتقل القرآن الكريم من الكلام على القرآن إلى الكلام على الناس، لا يستطيع أحد أن يميزها. وتمييزها في هذه اللفظة هدى للمتقين. وكأن القرآن الكريم حتى تفهم هذا المعنى الجميل أنه قد عبر بهذه اللام إلى النزول إلى بقية الفرق التي افترقت على القرآن. ويميز لك معنى آخر، أن القرآن لم يذكر الفئتين مباشرة مع المتقين، لم يقل متقين وكافرين ومنافقين، بل بدأ بذكر المتقين وكأنه يقول لك أن هذا القرآن قد نزل للمتقين فقط، ولا يهمه بعد ذلك الكافرين والمنافقين. ليتميز لك أيها المؤمن هذه المعاني، هذا المعنى وهو الهدى وأنه للمتقين. وهنا يأتي السؤال: كيف بعد أن كان القرآن هو الحق وهو النور وهو الواضع وهو الذي تمس إليه حاجة الناس جميعا أن يكون هدى للمتقين فقط، كيف وأن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت يكاد يقتل نفسه غما وأسفا وحزنا ألا يؤمن الناس، وكان يظن صلى الله عليه وسلم أن الناس مجرد أن يسمعوا هذا الكلام أن يؤمنوا بالله كافة وأن يدخلوا في دين الله جل وعلا؟ فإذا سمع المرء هذا الكلام لا بد أن يصيغ في نفسه هذا الشيء من التناقض العجيب، كيف يكون هذا المعنى؟ القرآن هدى للمتقين فقط؟ نعم هو هدى للمتقين فقط. والهدى هنا أنواعه كثيرة وأزمانه كثيرة، ويتعلق بأنواع كثيرة من الناس. حتى تفهم معنى الهدى يقول: هو هدى للمتقين. قلنا هدى مصدر لا زمن فيه، فكأنه يقول هو هدى لهم في الماضي فآمنوا، وهو هدى لهم في الحال، وهو هدى لهم في المستقبل، وهو هدى لهم فيما يعلمون ليزدادوا هدى، وهو هدى لهم فيما لا يعلمون ليتميز لهم هدى جديد لم يكونوا يعلمونه، وهو هدى مجمل قد علموه فهو يفصل لهم هذه الهدايات، وهو هدى في كل شيء. فيأخذ منه المتقون مما يريدون من الهدى، فأهل الفقه يريدون الهدى فإذا فيه الهدى، وأهل الأخلاق والسلوك يأخذون الهدى فإذا فيه الهدى لهؤلاء المتقين، وإذا أهل السياسة يريدون منه الهدى فإذا فيه الهدى لأهل التقوى من السياسيين، وإذا فيه أهل الاجتهاد يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وكل أحد يأخذ من الهدى بقدر ما تحصل من التقوى. هدى للمتقين، هذه الكلمة الأولى. لما كان على هذا الهدى هل يكون هدى لكل الناس؟ أجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى للمتقين؟ إذا به قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فيقول حسم القضية بغير تردد أن القرآن هدى، ولكن لا يستفيد بهذا الهدى إلا المتقون، وأن الكافرين قد ختم الله تعالى عليهم بقوله وقد حسم القضية في أنه لا طمع في إيمانهم هؤلاء المجرمين الذين كانوا في بعثته وما زالوا إلى يوم القيامة لترى هذا التصوير القرآني البديع حيا إلى آخر الزمن. يقول: هؤلاء العيب فيهم ليس في هداية القرآن، فإنه لا يضر الطبيب الماهر ألا يأخذ المريض الدواء فيموت بجهله، ولا يضر ضوء الشمس أن يتعامى عنها المتعامون أو ألا يخسرها العلم، لا يضيرها. لذلك قرر هذه القضية في صراحة وبلا تردد وبلا طمع في إيمانهم، أن يقول العيب فيهم ليس في الهداية القرآنية، العيب في القابل لا العيب في الفاعل. لا عيب في القرآن، إنما العيب فيهم. ختم الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. لماذا؟ قال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ليتميز بالمرء ما هو فيه من الخير والهدى وما ينبغي أن يكون هو عليه من التقوى لتحصيل هذه المعاني من معرفة الرب سبحانه وتعالى وتوحيده، ليستكمل الجانب العلمي بتوحيد الرب ومعرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأن يكون الرب أحب إليه من كل شيء، وليستكمل الجانب العملي في التقوى وهو طاعة النبي، وهو الطاعة طاعة الله تعالى وطاعة نبيه فيما أمر ونهى، وأن يكون بعد ذلك المرء كما قال تعالى: آمن الرسول في نهاية السورة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. إذن العيب فيهم لأنهم لم يستخدموا هذه العقول وهذه الأفهام وهذه الأبصار وتلك الأسماء، كما قال: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فكان العيب فيهم لا في الهداية. ونظرة أخرى في معنى الهداية، أن الهداية لهم قد تحققت كما قال تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم في هدايته بالقرآن، يقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يقول له: أنت تهدي إلى صراط مستقيم. وفي الآية الأخرى يقول له: أنت لا تهدي، إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. فدل ذلك على أن الهداية نوعان: هداية قام بها النبي وقام بها القرآن صلى الله عليه وسلم، وهي أن يدلهم على الله وأن يقيم لهم الحجة وأن يبصرهم وأن يفتح لهم تلك الآفاق وأن يبين لهم البراهين والأدلة على ذلك، وهي الهداية العامة. وأما الهداية الخاصة وهي إلقاء الإيمان في قلوب الناس فليست لأحد، إنما أنت مذكر يذكره ويبين ويوضح ويدعو ويدعو ويدعو، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وإن الله تعالى قد يسر له السبيلين من شاء كذلك ومن شاء كذلك. أما هداية الإيمان بوضعها في القلب فهي التي قال فيها: إنك لا تهدي من أحببت، لذلك قال: هو هدى للمتقين. ثم بين بعد ذلك، وجاءت سيرة الطائفة الثالثة بعد ذلك، وهي الطائفة المنافقة المترددة. فلما كانت هذه الطائفة قد اختلفت مع الأولى في اللسان فقط، قالوا آمنا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، واتفقوا معهم في كونهم كافرين في بواطنهم، جاءت هذه المرتبة الثالثة لتنتظم تلك الحلقة في حلقات هذه الفرق التي افترقت على القرآن الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نريد أن نميز هذه المقدمة سريعا ليتميز ليتضح ليظهر للمؤمنين هذه المقدمة، ثم بعد ذلك كيف اتصلت هذه الحلقات لتكون هذا المجموع المعجز الذي بينته سورة البقرة. افترقت هذه الفرق ثلاث فرق، نحن نميز كل جزئية على بعضها حتى إذا قرأ القارئ وميز عناصر السورة إلى هذه الحلقات عرف كل حلقة كيف هي وماذا تحتوي وكيف تسلم هذه الحلقة إلى الحلقة الأخرى وكيف يتساوق القرآن ويتضح المعنى ويترابط كل ذلك في هدف واحد يصل بالسورة إلى نهايتها في هذه الوحدة المعنوية التي تبين ذلك الجمال وذلك الإعجاز. ولذلك فنحن نميز سورة المقدمة الذي قد ذهب منه الكلام، نميز سورة المقدمة كيف أن الله تبارك وتعالى بيّن هيئة القرآن وشأنه، ثم بيّن افتراق الناس عليه وبيّن هذه الفرق، ثم وضح في هذه الفرق بعض العناصر نشير إليها، أن كل فرقة بيّن فيها عناصر ثلاثة: الواقع الذي هو في هذه الفرقة، ثم السبب الذي أداها إلى هذا الواقع، ثم بعد ذلك النتيجة التي وصلت بهم. فكان المؤمنون واقعهم أنهم متقون لله تعالى، آمنوا به وأقبلوا عليه سبحانه وتعالى، ذلك واقعهم، وحدوا ربهم وأطاعوه، فكان القرآن هداية لهم. والسبب في هذا الأول الواقع، ثم السبب في أنهم أقبلوا على هذا القرآن يريدون الإيمان ومعرفة الحق وأعانهم توفيق الله تبارك وتعالى، فكانت العاقبة لهم أولئك هم المفلحون كما ذكر الله تبارك وتعالى، فكانت عاقبتهم الفلاح والظفر في الدنيا. وبين الله تبارك وتعالى لهم عاقبة أخرى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ليتميز للمتقين العاقبة وليتميز لهم المظهر وليتميز لهم السبب الذي يؤديهم إلى هذه العاقبة الحسنة. فأولها الواقع، ثم السبب، ثم هذه العاقبة: أولئك على هدى من ربهم. وهذه مسألة مهمة للمتقين نشير إليها سريعا، لأن هذا التعبير القرآني بالذات شاب على أولئك على هدى، يعني لم يقل أولئك مهتدون أو كذا أو كذا مما يمكن أن يصوره القرآن بألفاظه المعجزة، وإنما قال بمعجز آخر: أولئك على هدى، ليميز للمؤمنين، ليتضح لهم، ليبين لهم أنهم قد وصلوا إلى المرحلة التي تمكنوا منها من الهدى، التي تمكنوا فيها من الهدى، كأنهم على الهدى، كأنهم راكبون عليه، مستقرون عليه، قد سلس قياد الهدى لهم، وذلك فضل الله تعالى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، حتى يعرف المرء كيف يصل إلى هذه المرتبة: أولئك على هدى. كيف تمكن من الهدى تمكنا يميز له هذا المعنى ويبينه ويوضحه: وأولئك هم المفلحون. الذين كفروا، قال أول شيء أنهم خالون من التقوى التي أول عناصرها الإيمان بالله تعالى، فقد كفروا بالله تعالى، هذا واقعهم. وسبب ذلك هو عدم إعمال عقولهم وما أعطاه الله تعالى من نعم وفهم ليؤمنوا بالله تبارك وتعالى، فقد أغلقوا قلوبهم وعقولهم كما قال: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، عاقبتهم كما قال المولى سبحانه وتعالى: ولهم عذاب عظيم. ثم جاءت الفرقة الثالثة وهي الفرقة المترددة، الفرقة المنافقين، إذا به يقول فيها سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله الذين آمنوا. فرقة أظهرت الخير وأبطلت الكفر، هذا واقعها المر، أبطلت الكفر وأسرته وأظهرت أنها تؤمن بالله وأنها تريد وأنها كذا وكذا وتخاف على الدين والإسلام وتود أن ترتفع راياته وغير ذلك من علامات المنافقين في كل آن. ولكن الله تبارك وتعالى بين سبب الظاهر فيهم وسبب الباطن، وبين عاقبة ذلك وعاقبة ذلك، سبب الظاهر فيهم يعني سبب أنهم أظهروا الإيمان هو المخادعة، أن يخدعوا المؤمنين حتى يفعلوا بهم الأفاعيل، وحتى يوقعوهم في الشبهات والمصائب، وحتى يخزلوهم عن دينهم، وحتى يوقعوهم في الهزائم المتتالية، وحتى يضحكوا عليهم بعد ذلك أنهم قد خدعوهم هذه الخديعة. ذلك سبب ذلك المخادع، وعقيبته أن خداعهم راجع إليهم، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وإصرارهم الكفر هذه حالتهم الأخرى، وسببها سبب إصرارهم الكفر أنهم أسروا هذا الكفر بغضا لهذا الدين، وأسروا هذا الكفر كما ذكر المولى تبارك وتعالى، لأنهم لم يدخل الإيمان في قلوبهم، وأنهم أسروا هذا الكفر كما ذكر اختيارا لهذا الأسوأ. فكان عقبة إصرارهم بالكفر كما ذكر الله تبارك وتعالى سببه أن قلوبهم مريضة، هذا السبب الواضح الذي ذكره الله تبارك وتعالى، قال في قلوبهم مرض، وعاقبتهم هؤلاء المرضى المجرمين عاقبتهم كما ذكر المولى سبحانه وتعالى زيادة المرض والعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. لذلك قال فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في نهاية هذا المقطع إذا بهذا الكلام قد اتضح وهذه الحلقة قد بانت، ولكن المرء يأتي ليقول بعد أن عقب الله تعالى هذا الكلام بين ما قاله مرة أخرى ليتضح للمؤمنين، بينما أن مآل هؤلاء الكفرة والمنافقين مآلهم إلى الخسران والهلاك، كما قال فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين خسروا وضلوا، أما المؤمنون فعلى هدى من ربهم وفلحوا وظفروا. وقد يأتي المرء ليقول هذا ما تساؤل جديد تبينه بقية الآيات التي هي في المقدمة، يقول لم يشفي قلبي بعد أن يسمع الناس هذا القرآن وهذه العجائب وهذا الإعجاز وهذا البلاء وهذه البلاغة وتلك المعاني ويكونون على هذه الحال، كيف تحصل لهم ذلك إذا بالقرآن الكريم يضرب الأمثلة لتوضيح ذلك وتثبيته في قلوب المؤمنين ليتميز لهم كذلك مرة أخرى وليتضح لهم هذا الموقف الذي تساءل فيه. لم يشفي قلوبهم بعد، كيف تحقق هؤلاء المجرمون بهذه الصفات مع وجود هذا الهدى، مع وجود هذا النور، مع وجود هذا الحق الذي أتاه من الله تعالى. ضرب الله مثلا للطائفتين، الطائفة الكافرة والطائفة المنافقة، وانظر إلى هذا المثل، يقول المثل الأول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هؤلاء الكفرة ميز لهم ذلك أنه قد جاء من يدين لهم الطريق في ظلمات الجاهلية، في ظلمات الكفر، في ظلمات الضلال، في غياهب هذا الزمان الذي قد امتلأ بالإشراك بالله تعالى وامتلأ بالفسق والفسوق والإلحاد، ليضيء لهم هذا الطريق إلى الله تعالى. فاستطاع ناس بهذا الطريق وفتحت أعينهم على هذه الهداية والتزموها وساروا في هذا الطريق المنير إلى نهايته، وأغلقت أعين أخرى قلوبهم غرفة نكست رؤوسهم وعميت أعينهم كما ذكر عن هذا الحق، وبدأوا متحيرين متضللين كما قال استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ذهب بأبصارهم، لم يروا الحق ولم يهتدوا إليه، ولم يسمعوا هذا الحق ولم يسيروا عليه، ولم تتفتح حينئذ قلوبهم لذلك، بل بقوا على ضلالهم وكفرهم ومهاجمتهم لدين ربهم وبقائهم على إساء من ينير لهم الطريق ويوضح لهم السبيل ويأخذ بأيديهم إلى أسباب نجاتهم في الأولى والآخرة. أليس قد اقتنعت بهذا المثل الذي بان؟ ها قد جاءهم وإنما أحبوا ظلام الجاهلية وظلام الكفر أن يبقوا فيه وأن يسيروا معه. ذكر الله تعالى ذلك. ثم ذكر قصة المترددين المنافقين وضرب لها هذا المثل الجميل كذلك لترى أهل الكفر وأهل النفاق في كل آن وزمان. يضرب هذا المثل يقول: أو كسيل من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق أجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. وملخص هذا المثل أن الله تعالى أنزل عليهم هذا الغيث من السماء فلم ينظروا إليه، لم يشربوا منه ولم يستقوا ولم يستنبتوا زرعا ولم يسقوا منه لا زرعا ولا ضرعا، وإنما كان كل همهم أن ينظروا إلى هذه الصواعق وهذه الظلمات وهذه الرعود وهذه البروق. إذا أضاء لهم البرق مشوا. وهذا مثل الهدى الذي بعث الله تعالى به نبيه، مثل الغيث الذي تحيا به القلوب وتحيا به الأفئدة، تحيا به البلاد والعباد. نزل عليهم هذا الغيث الذي يحقق الإيمان في القلب ويحقق ثمرات ويظهر ثمرات الأعمال الصالحة الزكية وتنبت فيه شجرة الإيمان أغصانها وثمرها. إذا بهم لم ينظروا إلى هذا الإيمان ولم يتزوقوه ولم يكن غذاء قلوبهم وأرواحهم، بل كانوا على هذا النفاق ولم يكن همهم إلا أنفسهم في هذه الظلمات والرعد والبرد. ترى لو أخذوا هذا الغيث وكانوا غذاءهم وبدأت تظهر عليهم هذه الصفات الحسنة وتلك الأخلاق الجميلة واهتموا بأن يكون ذلك سببا لصالح أعمالهم ونمو صالحاتهم وإيمانهم بالله تبارك وتعالى، إن ركنوا ذلك كله من الإيمان بالله ونظروا للصواعق والرعود والبرد ومثلهم الله تبارك وتعالى بهذه الحال، فإذا بهم يلبسون لكل حالة ثيابه كما يقول في هذه الآية: إذا أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. يقول بقى: فإذا جاءتهم بروق الأمان والأمان مع المؤمنين في الغنيمة ساروا معه، وإذا نزلت عليهم صواعق الموت منذرة بالهلاك إذا بهم يقولون: إن بيوتنا عوضة، أو يقولون: لو نعلم قتالا لاتبعناكم فرارا من ذلك. وإذا أظلم الجو وترددت الغيوم ولم يعرفوا إلى أين يذهبون، يذهبون مع أولئك أو مع أولئك، أين يذهب هؤلاء مع هؤلاء أو مع هؤلاء، من البات ومن الزائد، من يذهبون أو يكون، إذا بهم يتوقفون متحيرين حتى يضيع لهم ذلك، كما قال: وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي اجتماكم معهم شهيدا، ولئن أصابتكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ينتظرون. فقد لبسوا كما يقال في هذا المثل العظيم لكل حالة لبوسها، وكذلك انتظروا على هذه الموائد يأخذون أو يذهبوا متنكرين فرارا إذا قامت القيامة على من كانوا معهم في بداية الأمر وأصابهم مكروه من سببهم وجرائهم. اقتنعت أيها المؤمن إذن بهذه الصورة وعلمت أنهم السبب بنفاقهم ومرضهم وبإغلاق أعينهم وقلوبهم، حينئذ يصعب عليك هذا الموقف. وينتقل الخطاب، الناس متابعون، ينتقل الخطاب بعد ذلك، هذا كل الخطاب على الغيبة، يعني يتكلم على أناس، وفجأة ينتقل الخطاب بعد ذلك إلى المخاطبة. وهذا الانتقال هو الانتقال النفسي، يعني بعد أن سمعت هذا الكلام عن أناس وأنهم اهتدوا بهذا القرآن العظيم ورأيت نفسك في هذه الهداية، إذا بك تحزن عليهم كما كان يحزن النبي صلى الله عليه وسلم، وتود حينئذ أن تنذرهم وأن تحذرهم وأن تبين لهم الطريق. إذا بالخطاب ينتقل من الغيبة لأنهم صاروا محسوسين لك صاروا مصورين أمامك قد رأيتهم في البيوت والعمار والإضاءة والمشي والتخاذل والغنيمة والتراجع وإظهار الإيمان وإبطال الكفر وعناء القلب، وكل ذلك قد صاروا أمامك ترثى لحالهم وتحزن لما هم فيه، وكأنك تريد أن تقول لهم ارجعوا إلى الله، اعبدوا ربكم هو الباقي لكم. هذه الأخلاق والمصائب التي أنتم فيها لم تنفعكم في الدنيا، لم تنفعكم في الآخرة. فيجيء التعبير القرآني لمخاطبتهم مرة أخرى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. جاء بداية المقطع الثاني، بداية المقصد الأول من السورة. انتهت المقدمة عند هذا الحياد التي ميزت كل ذلك وألقت في قلوب المؤمنين هذه المعاني وأقامت فيها هذه السلسلة الأولى، هذه الحلقة الأولى من تلك السلسلة، لتدخل بهذه البساطة وهذه السلاسة ليلتئم الكلام. وإذا به يقول في المقصد الأول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى الآية 25. هذه الآية 21 إلى الآية 25، خمس آيات بيّن الله تبارك وتعالى فيها الآتي: دعوة الناس إلى توحيد الله تعالى، وبيّن لهم فيها صدق النبي صلى الله عليه وسلم بتحديهم بأن يأتوا بمثل سورة من هذا القرآن، وأن يدعو شهداءهم الكفرة للمسلمين، أن يدعو من شاء من الكفرة ولا يدعو أحدا من المسلمين لنقيم لهم الحجة. ثم بعد ذلك بيّن لهم البعث. هذه الآيات الخمس قد بيّنت قضية التوحيد في توحيد الرب وعبادته، وفي صدق النبوة والرسالة في التحدي بهذا القرآن، واليوم الآخر في بيان عاقبة المؤمنين في الجنة وما فيها من أزواج مطهرة ورضوان من الله، وعاقبة الكافرين: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. فبينت قضية التوحيد كاملة هذه الآيات، خمس آيات. إذا من يقرأ على مذهب الأشاعرة، على مذهب السلف، على أي مذهب من مذاهب المتكلمين، إذا بها تحيط بقضية التوحيد كافة: عبادة الرب والإيمان بالنبي والإيمان بالبعث واليوم الآخر والجنة والنار. هذه الآيات. وكان لابد في هذه السلسلة الجديدة أن يأتي ذلك بعد أن بين القرآن وانقسام الناس إليه، إذا بالدعوات الخالصة لدين الله تعالى لتوحيد الرب، وأقام عليها الشواهد. أقام الشواهد على صدق على توحيد الله تعالى، وأقام الشواهد على صدق النبوة، وأقام الشواهد على البعث واليوم الآخر. ثم بعد ذلك نعى عليهم فقال: كيف تكفرون بالله؟ في المقطع التالي لهذا المقطع قال، في المقطع الذي نحن فيه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا التوحيد وأدلة التوحيد: السماء والأرض والماء والسماء لا يستطيع أحد أن يفعلها إلا الله سبحانه وتعالى، فهو دليل وجود الرب ودليل لزوم طاعته إن كان هو الرب سبحانه وتعالى. ثم قال: فلا تجعلوا لله أندادا. وفي هذه الآية بالذات قال: فلا تجعلوا لله أندادا. الآية التي بعدها في المقطع التالي قال: كيف تكفرون بالله؟ يعني فلا تجعلوا لله أندادا، لأنه إذا قلنا من خلق السماوات والأرض لم يدعي أحد أن هناك إلها قد خلق السماوات والأرض غير الله تعالى، أو أنه أنزل من السماء ماء، لا يستطيع أحد أن يقول هو أنزل من السماء ماء لتكون بها الحياة ولتكون بها الدنيا على هذا الحال المنتظم من لدن آدم، من لدن خلق الدنيا إلى أن تكون الساعة، وأخرج من لكم الأرض والثمرات وكذا وكذا، كل ذلك لله تعالى. ثم قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أثبت نبوته بهذا المعنى، هو عبدنا وهو نبينا وهو صادق، ثم بعد ذلك لم يقل تشكون في نبوته أو كذا، لا، قال ابتداء إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أثبت له النبوة وأثبت أنه المصطفى من الله تعالى، المشتبى من الله تعالى لتبليغ هذه الدعوة. فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقطع عليهم الطريق وعلى الجن والإنس لما قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين، فبين مصيرهم في اليوم الآخر، ومصيرهم يدل على الحشر والحساب، وبين مصير المؤمنين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. نقف عند هذا المقطع، وإن كان الناس يريدون استكمال البقرة نستكملها، وإلا نبحث لها عن درس أو شيء أو دروس أو درس واحد لن ينفعها، ونستكمل بقية قضايا الإعجاز الأخرى بعد أن وقفنا عند هذا الحد الذي يميز إعجاز السورة القرآنية بمقاطعها وأماكنها ونجومها التي تميزت بها والتي انفردت بها والتي ائتلفت منها والتي تميزت بها هذه الوحدة الواحدة في السورة كما ذكرنا شيئا منها. ولعل في ذلك معتبر لأهل الإيمان أن يعودوا قرآنهم وأن يقبلوا على ربهم وأن يكون التدبر والتفهم والتفكر في آيات الله تعالى أحد أهم أهدافهم التي يقبلون بها على كلام الله تعالى، لو طهرت هذه القلوب ما شبعت من كلام الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وحزننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا حسن تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويقفون عند حدوده. اللهم اشف به أمراضنا الظاهرة والباطنة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعلي بفضلك كلمة الحق والدين واخذ الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واربط على قلوبنا وثبت أقدامنا. اللهم اهدنا بهدايتك وارحمنا برحمتك. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، اجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يكون الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أرزقنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا.